ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. تكلم الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أسباب الطعن في الرواية من جهة السقط في الإسناد. ذكرنا سابقا بأن الطعن أو الرد للرواية يكون لأحد سببين: السبب الأول السقط من الإسناد، السبب الثاني الطعن. فقلنا إن السقط من الإسناد يتولد عنه إحدى هذه الصور الأربعة: الإفساد أو الانقطاع أو الإعضال أو التعليق. ثم إن الحديث السالم من أي سقط فيه يسميه المحدثون عليه رحمة الله تعالى بالحديث المتصل أو الموصول أو المتصل، كما استعمل ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثم تطرق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إلى مبحث الطعن، إلى مبحث الطعن، وهو السبب الثاني من أسباب رد الحديث. ونحن قلنا آنفا إن الطعن إما أن يتوجه إلى الراوي، وإما أن يتوجه إلى الرواية نفسها، إما أن يتوجه إلى الراوي، وإما أن يتوجه إلى الرواية نفسها. فحيث توجه إلى الراوي فذلك إذا ما جرح الراوي في حفظه أو في عدله، بينما يتوجه ذلك إلى الرواية حيث تكون الرواية شاذة أو معلولة، حيث تكون الرواية شاذة أو معلولة، فيتبين من شذوذها أو وقوع العلة فيها أنها خطأ وأنها مطعون عليها وأنها تستوجب الرد. فقال الإمام عليه رحمة الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، يعني اتهامه بالكذب، أو فحش غلطه، أن يكون غلطه فاحشا بحيث يغلب على إصابته، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه، أو سوء حفظه. هذه عشرة أسباب: الكذب، التهمة به، فحش غلطه، غفلته، فسقه، وهمه، مخالفته، جهالته، بدعته، سوء حفظه، سوء حفظه. هذه الأسباب التي يطعن بها على الراوي. وكما تعرفون وكما يظهر من هذه الأسباب، بعضها يستوجب الطعن في الراوي إما في ضبطه وإما في عدالته، وبعضها لا يتهيأ الطعن به في الراوي اللهم إلا أن يطعن في تلك الرواية الخاصة التي ثبت فيها وهمه وخطأ، بمعنى أن قوله أو وهمه، فإن هذا الوهم إن كان قليلا منه فإنه لا يستوجب جرحا، فإنه لا يستوجب جرحا الراوي، يعني لا يستوجب الطعن في الراوي لا في دينه ولا في بطنه، وإنما فقط يستوجب ماذا؟ الطعن في الرواية التي وهم فيها ذلك الراوي. ومن هنا نفرق بين ما يستوجب الطعن في الراوي وبين ما يستوجب الطعن في الرواية، وإن لم يبقى إلى أن يطعن في الراوي. ونحن إذا تأملنا هذه الأنواع العشرة حيث قال لكذب الراوي الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا الكذب من حيث اللغة والاصطلاح هو الإخبار بخلاف الواقع عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ. فالعمد حيث يدعي الراوي أو يدعي المخبر شيئا وهو يعلم أنه كذب وأنه كاذب في هذا الادعاء، كمن يقول سمعت وهو لم يسمع وهو يعلم أنه لم يسمع، فهذا متعمد للكذب، فهذا متعمد للكذب. وهناك من يقول سميع متوهما انه سميع، فهو لا ليس متيقنا من عدم سماعه حتى نعتبر ادعاءه السماع كذبا، وانما هو متوهم في ذلك، ويغلب على ظنه هو انه سمع، فهو يخبر بما يرى هو انه صادق فيه، انه صادق فيه، ولكنه على التحقيق وفي حقيقة الأمر ليس هو صادقا فيما يخبر به. فنحن من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح نسمي ذلك كذبا، نسمي ذلك كذبا. ولكن الفرق بين الكذبين أن الكاذب الأول متعمد للإخبار بخلاف الواقع، فتتنزل عليه كل أحاديث ونصوص الوعيد في حق الكاذبين، في حق الكاذبين، وهم الذين يتعمدون ماذا؟ يتعمدون الكذب. أما الآخر وإن سمينا صنيعته كذبا من حيث اللغة والاصطلاح، إلا أننا لا ننزل عليه تلك الأحاديث لأنه غير قاصد، غير قاصد للإخبار بخلاف الواقع، غير قاصد للإخبار بخلاف الواقع. فكلا الرجلين أخبر بخلاف الواقع، فهذا وحده يستوجب رد الرواية، فالرواية مردودة، سواء كان الراوي المخبر بها متعمدا للكذب ام مخطئا فحسب من غير تعمد. النتيجه واحده من حيث عدم قبول هذه الروايه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن ما وراء ذلك من التعامل مع هذا الراوي كتعاملنا مع الكذابين من حيث اننا لا نقبل منه حديثا من احاديثه، فهذا ليس في حق الرجل الاخر الذي وهم، وانما في حق الاول الذي ادعى خلاف ما أخبر به. تفهم هذا الكلام؟ ويقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في بيان حقيقة الكذب، يقولون في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نعلم إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فسماهم الله عز وجل كاذبين، سماهم الله عز وجل كاذبين، على الرغم من أنهم قالوا كلمة حق، قالوا إنك لرسول الله، وهذه الكلمة في حد ذاتها حق وصدق، ولكن لماذا كذبهم الله عز وجل؟ قالوا إنما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله، فهم كاذبون في الشهادة، كاذبون في قولهم نشهد، لأن معنى الشهادة مطابقة ما في القلب لما يخرج من اللسان، هذا هو الشهادة، هذه هي الشهادة، مطابقة ما في القلب لما يخرج من اللسان. فإذا لم يطابق ما في القلب ما في اللسان فهذه شهادة زور، هذه شهادة زور. وإنما الشهادة الصدق أن يقول الرجل القول الذي يعتقد صحته، فحينئذ يكون صادقا باعتبار ظني وباعتبار ما يعتقد هو. أما في حقيقة الأمر فقد يكون ما أخبر به موافقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع. إذن الكذب يطلق عند المحدثين وكذلك في اللغة على الإخبار بخلاف الواقع بصرف النظر عن نية المخبر، بصرف النظر عن نية المخبر، فيقولون هذا كذب، يقصدون هذا خطأ، يقصدون هذا خطأ، ويقولون هذا كذب بمعنى التعمد وادعاء ما يقع. الكذب الذي يتكلم عنه الحافظ ابن حجر ها هنا هو الكذب المتعمد. هو الكذب المتعمد وهو ان يخبر الراوي بما يعتقد هو انه قاتل وانه كذب. قد يقول قائل كيف يعرف الائمه ان فلانا يعتقد خلاف ما يروي؟ ان فلانا يعتقد خلاف ما يروي يعرف العلماء ذلك بوكاله. منها كثرة إخباره بخلاف الواقع، كثرة إخباره بخلاف الواقع، لأن الرجل إن كلمنا بأنه من الممكن أن يخطئ في مرة أو مرتين، لكن يستبعد جدا أن يكون الخطأ عادة له بحيث لا ينفك عنها، فإن الغالب في مثل ذلك أنه يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. ومن ذلك أيضا الإقرار، من ذلك ايضا الاخراج، كان يقول اني وضعت الحديث الفلاني او الحديث الفلاني او وضعت على الشيخ الفلاني احاديث كذا وكذا الى غير ذلك من التصريحات. فهذا الاخراج يحكم به ويعمل بمقتضى. قد يقول القائل اليس من الممكن ان يكون هذا الكذاب قد كذب في اقراره بالكذب ما دمنا جوزنا عليه الكذب، فما المانع من أن يكذب في قوله إني كذبت؟ ما المانع من أن يكذب في قوله إني كذبت؟ بطبيعة الحال أن هذا من حيث الافتراض العقلي وارد، ولكن من حيث الواقع فإن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى باستقراءاتهم تبينوا أن الذين يقرون بالكذب لا يقرون إلا بعد أن يفتضحوا به. فلا يأتي رجل ويقول إني أكذب إلا إذا كان الكذب معروفا فيه مصطلحا فيه اصلا، فجاء اقراره بمثل القشه التي قسمت ظهر البعير. مفهوم هذا الكلام؟ فحينئذ الاخذ بقوله اولى من رده، لانه موافق في كل الواقع وموافق لما تقرر من قبل. مفهوم هذا الكلام؟ وان يتوصل الائمه الى معرفه كون الرجل يتعمد الكذب بان يكثر من الاخبار بمستحيلات والروايات الباطله، أن يروي روايات لا يمكن استغفر الله لا يمكن أن تكون حقا أو صدقا، كالروايات التي تشتمل على معاني باطلة تخالف مسلمات وضروريات الدين. وكتاب الموضوعات للإمام الجوزي عليه رحمة الله تعالى مليء بهذه الأحاديث، وهو كثيرا ما إذا تعرض لمثل هذه الأحاديث يقول إن هذه الأحاديث الحكم بكونها كذبا لا يتوقف على حال الراوي، لأن المستحيل لا يمكن أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من القرائن والدلائل التي استدل بها العلماء عليه رحمة الله تعالى على كذب الراوي فيما يروي، وهي مقصورة في مبحث الحديث الموضوع من كتب علوم الحديث. يقول أو تهمته به، أو تهمته به، ما الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب؟ ما الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب؟ نعم. أخونا قال كلاما مفيدا، هو أن الكذاب هو الذي يكون قد استقر كذبه بالدلائل على ذلك، أما المتهم فهو الذي جاء بالمنكر من الاحاديث، فاستظهر العلماء انه يتعمد الكذب فاتهموه به، ولكن ليس بين ايديهم دليل مادي يدل على انه يتعمد الكذب فيطلقون عليه وصفه كذاب، وانما يتهمونه بذلك ويستظهرون انه من الكذابين. نعم يا اخوين، المتهم هو الذي يستظهر العلماء انه كذاب، وذلك بالنظر في رواياته حيث يجدونها منكرة، والمنكر في غالب الأمر يأتي من الكذابين، ولكن ليس بين أيديهم دليل مادي يستدلون به على كذب ذلك الراوي فيكتفون باتهامه بالكذب. وبطبيعة الحال الكذاب أشد سوءا من المتهم بالكذب، فإذا اشترط في الحديث أن يكون سليما من المتهم فبالضرورة يشترط أن يكون سليما من كذابي. مفهوم هذا الكلام؟ وأيضا من موجبات التهمة أو من الأسباب التي يتهم بها الراوي أئمة الراوي أن يكون الراوي قد عرف بالكذب في كلام الناس. ولكن لا يعرف بالكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتهمونه بالكذب، لأن من عهد عليه الكذب ولو في كلام الناس لا يؤمن أن يكون ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو فحش غلطه، الغلط الفاحش والذي يغلب بحيث يغلب الإصابة، في معنى لو أن راويا روى 100 حديث مثلا، فإذا أخطأ في 70 حديثا فهو هذا فاحش غلط. نفهم هذا الكلام؟ مقارنة بالأحاديث التي أصاب فيها. هذا من ناحية. إذا الناحية الأولى فحش الغلط يعرف من خلال المقارنة بين عدد الأحاديث التي أصاب فيها والتي أخطأ فيها، هذا باب. الباب الآخر أن يعرف فحش غلطه بنوع الغلط الذي يقع منه، بنوع الغلط الذي يقع منه، بمعنى قد يكون الراوي مقلا من الغلط، مقلا من الغلط، ولكنه إذا غلط غلط فاحشا يدل على سوء حفظه وقلة ضبطه، يدل على سوء حفظه وقلة ضبطه. فمثلا لو أن راويا أخطأ في غالبا وعلى وجه العموم أخطاء المتون أشد عند الأئمة من أقوى الأسانيد، هذا على وجه العموم، فأخطاء المتون أشد من أخطاء الأسانيد. بمعنى إيه أشد؟ ليس معنى أن أخطاء المتون أشد من أخطاء الأسانيد أن الأسانيد دائما وأبدا تكون من باب الضعيف ضعفا هينا بحيث يقبل تقوية، وإنما هذا من حيث الكلام في الراوي. يعني لو أن عندنا رجلين أحدهما يغلق في الأسانيد والآخر يغلق في المتون، فهذا الذي يغلق في المتون أشد ضعفا من الذي يغلق في الأسانيد، وإن كنا متفقين على أن الغلط هو الراوي مهما كان موضعه في الإسناد أو في المتن. نحن هنا نتكلم على الراوي لا عن الرواية، فالرواية غلط مهما كان الراوي خطأه في الإسناد أو في المتن. فما دمنا قد تحققت من أنه غلط ولا في الإسناد فهذه الرواية غلط، وغلط الغلط فيها متحقق وثابت فلا اعتبار بها ولا تنفع في نفس الاعتبار، وكذلك الشأن في المتن. لكن ما شأنه وما حال ذلك الراوي الذي يكثر من الأخطاء في أثره وذلك الذي يكثر من الأخطاء في المتون؟ حكمنا على هذا من حيث كونه راوي يختلف على حكمنا على هذا من حيث إيه؟ كونه راوي صح نظر على الرواية. أفهم هذا الكلام؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هناك من أخطاء الأسانيد ما لا يحتمله الأئمة ويدل على شدة ضعف الراوي، وهذا نوع من الأسانيد حيث يروي الراوي الرواية فيأتي إلى متن معروف في إسناد فيرويه بإسناد آخر يركب إسنادا على متن، فهذا من أشد أنواع الأخطاء قدحا في الراوي، وهذا الذي يسميه علماء دخل عليه حديث في حديث أو إسناد في إسناد، هذا من الأشياء الشديدة الذي يستدل بين العلماء على ضعف الراوي. من ذلك مثلا ان الربيع بن يحيى الجشناني، وهذا من الثقات، لماذا بطرح الائمه؟ لان اخطاءه قليله، ولكن الامام الدرقطني رغم ان اخطاءه قليله انه لما نظر فيها او في بعضها تبين له ان اخطاءه من قبيل الخطا الفاحش، فالان القول فيه من اجله ما وجد من أخطائه في الروايات وكانت أخطائه في الأسانيد. روى الربيع بن يحيى الجشناني حديثا عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر حديثا في الجمع بين الصلاتين. قال الإمام الدارقطني لما سئل عن الربيع بن يحيى الجشناني أضعفه وتكلم فيه بعض الشيء، قال ليس بالقول، ثم قال فإنه روى حديثا فذكره ذكر هذا الحديث فقال هذا الحديث ليس لمحمد بن المكذب فيه خطف ولا حد. ليس لمحمد بن المكذب فيه خطف ولا حد. وسئل عنه مرة أخرى فقال هذا الحديث يسقط 50 حديث أو نحو ما قال، يعني لشدة فحش خطئه يدل على بعض الراوي وعلى قلة ضبطه بحيث إنه يتعدى إلى باقي أحاديثه بالضبط. ما كنت هذا الكلام؟ وإذا وقع بعض الرواة جاء إلى حديث من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه فرعوه بإسناد كريم عن أنا، عن هذا الحديث لا يعرف من حديث أنا من برة. فقال الإمام الحاكم كما في سؤال 6 هذا الحديث يسقط عمل 50 سنة، يعني يبطل عمل، هذا من شدة ما وقع فيه الرواية من الخطأ حيث أدى إسناد حديث بإسناد حديث آخر. وفي المقابل نجد علماء عليهم رحمة الله قد يخطئون الأخطاء الكثيرة مقارنة بأخطاء غيرهم، مقارنة بأخطاء غيرهم، ولكنهم من حيث النظر فيما أصابوا فيه وفيما أخطأوا فيه يتبين أن أخطاءهم من جهة قليلة لكثرة ما رأوا من الروايات، ومن جهة أخرى هي أخطاء محتملة تغتفر من مثله. فمثلا الإمام شعبة بن حديث عليه رحمه الله تعالى يقول الإمام أبو الحسن الدارقطني كان شعبة يخطئ في أسماء الرواة كثيرا لتشاغله بحفظ المتون. تفهم هذا الكلام؟ لتشاغله بحفظ إيه؟ المتون. وقال الإمام أبو نعيم الفضل بن ذكاي أخطأ شعبة في 300 حديث ولكنه ليس مما يقطع عليه. يعني هذه 300 لا تقطع في مثل شعبة. لماذا؟ لجلالة قدر شعبة ولكثرة الإصابات في رواياته، لأن 300 في جهد ما روى شيء تافه لا يؤثر على حفظه وإتقانه وتثبته. ثم إنها أخطاء هينة لأنها في أسماء الرواة، وأنت إذا تأملت أخطاء شعبة في الروايات يتبين لك على شعبة ما كان يظهر راوية براوي مثلا، يعني مثلا ما يجيش إلى حديث يرويه مالك فيروي عن عبيد الله، ما يعملش هذه، وإنما أحيانا يكتب باسم الراوي ولا يأتي باسم راوي آخر في الطبقة. فمثلا أبو الثوري كان يسميه أبو الثوري، واضح؟ فهذا إيه؟ هذا خطأ في الاسم ولكنه لا يجعل راويا مكانه راوي ولا يبدل راويا مكانه راوي راوي، فهذا خطأ محتمل من مثل شعبة بن الحكم عليه رحمه الله تعالى، ولهذا إيه؟ احتمله العلماء. مفهوم هذا الكلام؟ أو غفلته. المغفل عند المحدثين هو الذي لا يعرف حديثه من حديث غيره، لا يميز بين الأحاديث، الذي لا يعرف حديثه من حديث غيره. وأغلب هؤلاء ممن يندرجون تحت قابل التلقين، يجي الراوي يقول له أنت حدثتنا بكذا وكذا وكذا، فلا يميز بين حديثه وبين ما حديث الناس، فكل ما يلقى إليه يقره على أنه من حديث. فمثل هذا يستوجب الضعف والترك. ولهذا كان قابل التلقين شديد الضعف، قابل التلقين شديد، لأن أي حديث في الدنيا هذا حديث. ومن الممكن أن يأتي الكذابون فيلقون عليه أحاديث الكذابين ثم يقرهم عليها ويقرهم على أنها من أحاديثه، فتروج الأحاديث على أنها من أحاديث. ولذلك يقولون هذا رجل تدخل عليه الأحاديث أو يدخل عليه شيوخ الأحاديث أو يقبل التلقين. هذا هو المغفل. هذه هي الصورة العلمية للمغفل كما ذكر الإمام الحميدي فيما حكاه عنه الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تعالى في الكفاية، وكذلك ابن أبي حاتم في مقدمة الجفا والتعليم. أما ما سوى ذلك هم مغفلون أيضا، يعني هناك يعني من الأشياء التي ذكروها أن هناك رجل اسمه أسلم العلوي كما أذكر أنه كان يروي أحاديث في رؤية الهلال يخطئ فيها، فلما سئل عنه شعبة قال ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين، يعني ده رجل وصلت به الغفلة إلى أن يرى الهلال في السماء قبل أن يراه الناس بيومين، هذا يدل على شدة غفلته. مفهوم هذا الكلام؟ الرزق. الرزق إما أن يكون لكلفة كالرزق، وإما أن يكون لمجاهرة المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. أو وهمي، ذكرنا أن الوهم إن كان كثيرا فإنه يستوجب ضعف الراوي، وحينئذ يكون من باب فحش الغلط. مفهوم؟ أما إن كان قليلا فهذا لا يستوجب ضعف الراوي، وإن استوجب ضعف الرواية التي وهم فيه. أو مخالفته، فإن المخالفة من الأسباب التي تدل بها على خطأ المخالف. المخالفة من الأسباب أو من الدلائل التي تدل بها على خطأ من أخطأ. فإنه إذا روى رواية خالفه فيها الناس أو من أخطأ منه بالجملة، فإننا نستدل بتلك المخالفة على خطأ ذلك المخالف الذي هو أدنى حفظا أو عدما. أو جهالته، والجهالة نوعان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين وذلك الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد، أما الذي لم يروي عنه أحد ماذا يكون؟ مجهول عين من حال. الذي لم يروي عنه أحد عين الثاني من أشباه وهو الإسهام بقى إسهام عين. وإذا لم يروي عنه أحد هو لم يروي عنه شيئا، وإذا لم يروي شيئا لن يكون له موضع في الرواية ولا في كتب الرجال. وجهالة الحال فيما إذا ارتفعت عن الراوي جهالة العين برواية رجلين أو أكثر عنه، ولكن لم يوثق من معتبر، لم يوثق من معتبر. وهذا هو الذي يسمى المستور. والمستورون في الأعمال يطلق على أهل الطبقات العليا من المجاهيل، يعني التابعين. أما من دونهم فإنهم يقال فيهم مجهول ولا يقال فيهم مجهول. أو بدعته، أو بدعته. والبدعة إن كانت مكثرة خلافة بين أهل العلم لأن روايته مردودة، لأن رواية الكافر ليست مقبولة. وإن كانت مفسقة فتلك التي اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في راويها، في حال راويها. يقول العلماء عليهم رحمة الله: قال وهي اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعالجة بل بنوع شبهته، بل بنوع شبهته. قال او سوء حفظه، طبعا سوء الحفظ كمثل فحش الغلط، فإن فاحش الغلط ما فحش غلطه الا من سوء حفظ، فصار سوء الحفظ
سبب
وعشرة. إذا المبتدأ رد فيها تفصيل طويل، أنا لا أرى يعني أنها نقف عنده ونحن نشرح هذا المثل، ولكن في الجملة نحن نقبل من وثقوا الأئمة ولو كان من إيه؟ من أهل البدعة. يعني إذا ثبت توثيق الأئمة للراوي فلا تضره بدعة، فلا تضره بدعة. هذا هو القول في المثل. ماذا تقول يا شيخ؟ يفصل. هو قال في أول الكلام، قال ثم الطعم يكون بعشرات أشياء بعضها أشد في القتل من بعض، بعضها أشد في القتل من بعض. الخمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاقلاء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمن تحصل القطة الثانية، وهي ترتيبها على أشد في الأشد في مولي بالرد على كلمة تدري، يعني حتى يجعلها تدريجية. ولو على سبيل دمج ما يتعلق بالعدالة بما يتعلق بالإيه؟ بالقرض. مفهوم؟ نعم. لا، ولكن فحش الغلط شرط. كأنه يرى أن سوء الحفظ أخف حالا من البشرة، يعني البشرة ظلت من البق الشديد بخلاف سير الحب، فهذا لا يستوجب يعني لا يجب أن يكون أخطر وأخطر من إصابة كفاح في المرض. قال في الأول يعني كما في الحديث الذي يرويه الأول، من هو الأول؟ الكذاب الموضوع، يعني الذي يرويه كذاب يسميه موضوعا. طبعا ليس معنى هذا أن الموضوع لا يطلق إلا على ما يرويه كذاب، قد يطلق على ما تحقق الناس من بطلانه ولو كان أوليه غير كاذب. والثاني يعني ثم المتروك، حول بحاجة اعتمد على في ذلك على مقولة الإمام مسلم لما قالوا علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرض في روايته على رواية غيره بأهل الفكر والرضا فلفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان ما يرى الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ففهم من هذا أن المذكور حديثه إيه؟ منكر، ولذلك قال والثالث المنكر على رأسه. يأخذ رأي من؟ رأينا المسلم وهو قد أصلح عن ذلك في النهر. قال والثالث المتروك يعني والثاني متروك وهو المتهم، أي أن حديثه إيه؟ متروك. بطبيعة الحال أن المتهم حديثه متروك، ولكن ليس المتروك يطلق على المتهم فحسب، ليس المتروك يطلق على المتهم فحسب، بل فاحش الغلط حديثه متروك كما سئل الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى عن الذي يطرق حديثه، قال من أفى عن المعروفين ما لا يعرفه يعرفه المعروفون، هذا متروك. لماذا؟ لأنه أكثر من رواية ما لا يعرف وهو المنكر. وأيضا في مقولة الإمام الشافعي قال ومن إذا غلط فأنكروا عليه غلطه فلم يرجع عن خطئه وأصر عليه، فهذا أيضا متروك، إذا المصر على الخطأ عند الإمام شعبة من المتروكين. والثالث يعني فحش ورق المنكر على رأيه، طبعا ليس باللازم أن لا يطلق المنكر إلا على من لحظة غلط، فقد يطلق المنكر على بعض أخطاء الثقة كما جاء ذلك عن أحمد وعن أبي داود وعن النسائي وعن غيره من الأئمة، حيث يكون المنكر على خطأ المتحقق مهما كانت حال البطل، مهما كان حال المحصل. وكذا الرابع والخامس يعني المغفل والفاسد حديثهم منكر، وهذه طبعا اصطلاحات جميعا، فالعلماء قد يقولون الباطل في موضع المنكر والمنكر في موضع الشاذ والشاذ في موضع الموضوع وهكذا. سننتقل بعد ذلك الى الحديث المعلق والى طرق معرفه الاخطاء في الروايات، نرجع ذلك الى اللقاء القادم ان شاء الله. كنا كرسي يا جماعه واحد اتفقد على كرسي ان الطريق ما شاء الله يعني من يقول هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الاكل القائمه شرب في حد الاكل ولا في الشرب؟ نعم انا اول مره اسمع ان في الاكل القائمه كده هو فعلا هنتكلم عن حاجه ايه؟ طعام طيب اذا احتوت الحديث لما كوف على هذا يعني في حاله متعلقه بالطرف. وصح عن ابن عمر انه قال كنا ناكل ونشرب ونحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث من حديث حفص بن الياس، وهذا ما انكره على حفص بن الياس متفرد بهذا الحديث والائمه كلهم انكروا عليه. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحديث الذي اتفق على إخراج الأئمة الستة أقوى من الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم فقط؟ وما هو الحد من؟ بطبيعة الحال الذي اتفق على إخراج الستة فهو قد تحقق فيه صحة الشيخين وزيادة، فهذه الزيادة لا تهمل، هذه الزيادة لا تهمل، لكن هذا ينفع وقت الترجيح حيث يكون هناك معارضة ولا يمكن الجمع هم. وما هو الحال فيمن قسم الحديث الصحيح او مراتب الصحيح فبدا باول شيء ما اتفق عليه فقط؟ والعلماء ذكروا هذا وقال اصح الصحيح اتفق على اخراجه البخاري ومسلم، يعني عايزين بقى نزود واحد ما اتفق عليه لما هيجي واحد يقول لك ما تفعلش كتير ما لهاش نهايه بقى. طب انت قلت عامل كده، طب لما يكون بقى واحد بقى هيدخل مستر كمان لما تفعل عليه السبعه، طب والموصل يبقى الثمانيه، طب والدارين يبقى التسعه، ما لهاش نهايه. مفهوم هذا الكلام؟ وبعدين هذه التقسيمات انها تنفع وقت الترجيح واقل من يحتاج اليه. مفهوم؟ في اسئله هذا العظيم. طب كيف هذا التبت صدقه وان بدعته لا يدعو اليها وانما هي في نفسه، فالعلماء يقولون لنا صدقه عليك ولا يجب ان تمشي نائما قم على الا تعدل ويعدله هو اقرب للتقوى. وعشان مبتدع يعني يريدون الزبالة بل المبتدعين بتوعهم يدفعون يعني. ها؟ طبعا الداعي الى البدعة العلماء يحضرونه ملل الذكر، وغالب الذين يدعون الى بدعهم انما يتبعون الهوى، لان الداعي الى البدعة التي يعلم ان غيره ممن هم اعلم منهم وافقه وادرى بما عليه السلف يخالفونه فيها لا يدعو الى بدعته ولا يوالي ويعالي عليها الا ان كان في قلبه هوى والعياذ بالله. ولهذا كانوا يسمونهم اهل البدع والاهواء. وبعدين يقول لك قلبا، طب هم يعتقدوا ان احنا اهل البدع والاهواء كده؟ ها؟ هم يعتقدون هذا. ولكن لو كان عندهم مثقال ذره من انصار لما انكروا على اهل السنه بمثل ما فعلوا. لان اهل السنه يقولون نحن عندنا ظاهر القران، عندنا ظاهر الاحاديث الصحيحه، وعندنا ظاهر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فأنتم ليس لكم شيء من هذا غاية ما هنالك، أنكم تتعلقون ببعض النصوص المشتبهات أو ببعض ما توصلتم إليه بآرائكم الخاصة. فمن أولى بالعذر؟ من أولى بالعذر؟ الذي هو معه القرآن والسنة وأقوال السلف، أم الذي ضل بسبب خروجه عن هذه الأصول؟ فإن كان عندكم وجه من الحق فلا أقل من أن تلتمس العذر للمخالفين، لأنهم عندهم ما يعذرون به. فلما لم يعذروهم دل ذلك على أن في الهوى في النفس هوى. في النفس إيه؟ هوى والعياذ بالله. ولهذا العلماء احتملوا غير الداعية. ليه؟ لأن تقواه لله تمنعه أن يدعو إلى شيء يعلم أن هناك من هو أعلم منه يخالفه فيه. تقواه لله عز وجل تمنعه أن يدعو إلى شيء يعلم أن نصوص القرآن والسنة وما عليه الصحابة الكرام على خلاف ما هو عليه. وهذا يدل على دين في نفسه. فلهذا احتمل ان يكون بعض المبتدعين الذين نسبوا الى الدعوه البدعيه جاء توثيقه في حقه، ولكن هؤلاء الا لا يعني يؤخذ منها قاعده. روايه هذا وذاك كالعدم، روايه المتهم وروايه الكذاب. تذكر كلام الترمذي لما تكلم عن الحديث الحسن اشترك في رويه ماذا؟ الا يكون في اسناده ايه؟ متهم بالكذب. فهمت ولا فهمت؟ ذكر وجاء في تطبيق العمل في خمس حقائق من الاسلام. وريني بس الاول
حديث منكر.
ايه يا اخي الكلام هو وذكره مساق المسلمات مسلمات ذكر الروايه مساق المسلمات وذكر القول عليه مساق المسلمات. الكلام كان بس لما يتوجه القضيه يعني ان كان ذكر الروايه مساق المسلمات كانه يشير الى ان اتيانه بالمناكير امر مسلم. اما ان كان هناك كلام للعالم الذهبي مثلا او لغيره ذكره الامام في الترجمه يدل على كذبيه او ترك الناس له فإنه يكون يقصر القوي المتاخر في المات، أي أن ذكره لهذا التجريح حقي أمر مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.